الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بالجميل وأمر بالإحسان وأمر بمحاسن الأخلاق ونهى عن الفحشاء والمنكر والبخل. ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، صفة من الصفات التي يجمل بالمرء أن يتزيى بها جاء معناها في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة هي المروءة، صفة المروءة. اختلف أهل العلم في بيان حقيقتها، سئل كثير من الفقهاء والحكماء عن المروءة ما هي. الناس يقول فلان ليس عنده مروءة، أو فلان عنده مروءة، فسئل بعضهم عن المروءة فاختلفت تعبيراتهم، وإن كانت ربما تصب مصبا واحدا أو في معنى واحد. قال بعضهم المروءة كمال الرجولية، وعبر آخر فقال المروءة كمال الإنسانية. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن كلمة المروءة مأخوذة من كلمة المرء بمعنى الشخص أو الإنسان، فنقول هذا امرء وهذه امرأة، فالمادة واحدة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن المروءة هي أن يكون العبد إنسانا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وميزه عن الشيطان وميزه عن الحيوان. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يكون الإنسان، أو أن يتصف بصفات الإنسانية أو بصفات الإنسان التي تفارق صفة الحيوان البهيم وصفة الشيطان الرجيم. لأن في الإنسان ثلاثة دواعي، أي ثلاثة أشياء تدعوه إليها، ففيه الإنسانية والبهيمية والشيطانية. فداعي الشيطان يدعوه إلى ما يتصف به الشيطان. بما يتصف الشيطان؟ يتصف الشيطان بالكبر والحسد، وهذا في مقدمة أفعاله، بل قيل إن الحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به، لأنه عندما حسد أبانا آدم، وأيضا هذا الحسد كان ناتجا من صفة أخرى وهي الكبر، لأنه كان متكبرا، مع أن في كتب التفسير يقولون بأن إبليس كان يتعبد مع الملائكة. ولذلك عندما جاء الأمر وأمر الله عز وجل الملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس، مع أن إبليس ليس من الملائكة، فيقول أهل العلم بأنه كان فيهم يتعبد، حتى ويتعبد يتعبد أشد العبادة، حتى يقول بعضهم أنه قيل له طاووس الملائكة من شدة عبادته واجتهاده، لكنه كان يبطل شيئا آخر، كان في داخله الكبر، وكان في داخله العزة بالإثم. ولذلك عندما جاء الأمر الإلهي الذي عنده يبين الإنسان وعنده يتميز الطائع من العاصي، فتكبر عند ذلك وبغى وحسد آدم. فهذه الصفات من الحسد والبغي والعدوان والظلم والحسد والشر والأذية، هذه صفات إبليس. وأما الداعي الآخر فهو الدواء الحيوانية البهيمية. البهيمة لا تعرف إلا المطعم والمشرب والمنكح، فهذه الدواعي إذا قادت الإنسان فقد غلبت عليه. ولذلك كما قلت بأن الإنسان كأنه في دائرة ويجذبه ثلاثة جواذب: جاذب الشيطانية بإلقاء الكبر والحسد والطغيان والبغي والشر والأذية، وجانب البهيمية بما يثير فيه الشهوات من شهوة المطعم والمنكح والمشرب وغيرها، فيلتحق بها الزنا وشرب الخمر وأكل الحرام وغير ذلك من دواعي البهيمية، لأن الحيوان أو البهيم لا يميز بين الحلال والحرام. إذا وجد شيئا هجم عليه، إذا وجد بهيمة هجم عليها ونجحها، وإذا وجد طعاما في يد حيوان آخر وكان يستطيع أن يتغلب عليه هجم عليه وضربه أو كسره وربما قتله، وإن وجد أنه لا يستطيع أن يحصل عليه مشى وانزوى جانبا. فإذا تعامل الإنسان مع الحل والحرمة وتعامل مع تلك الشهوات بهذه المبادئ وتلك القضايا، فإنه قد غلب عليه، قد غلبت عليه تلك النزعة البهيمية الحيوانية. إذا كان الإنسان ما وجد من شيء أو ما تمكن من شيء انتهبه وحصل عليه، فإن لم يستطع لأنه ضعيف لم يمد يده، وإنما إن أمكن أن يذهب أن يأكل أموال الناس بالحرام بالباطل، فهذه أيضا حيوانية بهيمية، لكن هناك داعي إنسانية. فكأن هذا الإمام ابن القيم يريد أن يقول المروءة أن يكون الإنسان إنسانا بما كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم بما رفع الله عز وجل قدره حتى أسجد لأبينا الملائكة، وهو سجود تعظيم وسجود احترام وليس سجود عبادة، لأن العبادة إنما هي لله وحده سبحانه وتعالى، وإنما هو نوع من التحية، نوع من الاحترام، نوع من بيان فضل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا التكريم ينتقل لأبنائه إن استقاموا على منهج الله عز وجل، أما إن لم يستقيموا وسحبته البهيمية أو الشيطانية فقد تخلوا عن المروءة التي هي معنى المرء ومعنى كونه إنسانا. قيل لسفيان رحمه الله تعالى: لقد استنبط كل شيء من كتاب الله عز وجل، يعني استنبط محاسن الأخلاق من كتاب الله عز وجل، فأين تجد المروءة؟ أي أين في كتاب الله عز وجل؟ قال في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل أن تعطي، أن تنصف من نفسك، والإحسان أن تتفضل على الآخرين. ولا تتم المروءة إلا بهما، أن تنصف الناس من نفسك وأن تتفضل وتتكرم على الآخرين، فلا تتم المروءة إلا بهما. فالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل هو أن تنصف من نفسك، فإن كان لديك مظلمة، فإن كان عليك شيء، فإن كنت مخطئا في شيء فتعتذر وترد الحق إلى أهله، فهذا إن الله يأمر بالعدل، وهو أن تنصف الناس من نفسك، أن تكون حكما عدلا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبالتالي أنت عادل، تعدل من نفسك عندما يقع منك الوزر، عندما يقع منك الظلم، عندما يقع منك التعدي أو البغي، فأنت تنصف من نفسك، تقول: نعم أنا أخطأت معك، عفوا منك، هذا حقك، هذا كذا، أو أعتذر إليك، أو سامحني، أو اعفو عني. وعكس ذلك الظلم والتكبر والكبر والعزة بالله، أن يمتنع الإنسان أن يؤدي الحقوق إلى الآخرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ثم الإحسان أن تتفضل على الآخرين. فإن كان لديك جاه ساعدت الناس بجاهك، وإن كان لديك مال ساعدت الناس بمالك، وإن كان لديك علم ساعدت الناس بعلمك، فأنت تكرم الآخرين وتحسن إلى الآخرين، فيكون في نفسك تعدل مع نفسك وتحسن إلى الآخرين. فجعل المروءة في هاتين الكلمتين الحكيمتين. ولذلك يا اخواني بعض العلماء ايضا يقول المروءة تنقسم الى ثلاثة اقسام: مروءة مع النفس، ومروءة مع الغير، ومروءة مع الله سبحانه وتعالى. فقيل كيف؟ قال المروءة مع النفس ان تزكيها وان تطهرها وان تبعدها عن التزكية، لان الله قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، وان تنصح لها وان تطهرها وان تجعلها على احسن ما يكون، لانك بعت نفسك لله عز وجل. فلا ينبغي ان يكون المبيع معيبا. انت اذا بعت سيارة او بعت شيئا فينبغي ان تكون امينا، وان لا يكون المبيع معيبا، فانت بعت نفسك لله الملك الحق العليم البصير. فلا تغش ولا تخادع، فزكي نفسك وطهرها حتى تكون البيعة سليمة، وحتى تكون النفس طاهرة تستحق أن يشتريها ملك الملوك سبحانه وتعالى. وأما المروءة مع الغير، فأن يكون الإنسان محسنا مع الناس، متفضلا على الناس، متكلما لهم، وألا يكون دائما آخذا منهم، بل أن يغني نفسه عن مد يده إلى الناس حتى لا يستثقل الناس الإنسان، لأنه إذا أثقل الإلحاح على الناس في شيء بعد شيء إلا أن تكون ضرورة ملحة. لكن بعض الناس ربما يكثر من الطلب من الآخرين ومن الإلحاح، وربما كان معه ولكنه يمد يده للناس استكثارا وتكثرا، ولو كان في ذلك نوع مبلغ. ولذلك ايها الاخوة، الشريعة الشريفة راعت العبد ان يذل نفسه حتى في العبادات العظيمة، حتى في الحج. لن يطالبك الله عز وجل ان تطلب من هذا او ذاك حتى تحج، فانه يعدك غير مستطيع ولا يعد القدرة على السؤال او الطلب أو مد اليد إلى الناس، حتى لو كنت تعرف أن فلانا لو كلمته يمكن أن يكلف حجك ويمكن أن يساعدك على الحج. لا تلزمك الشريعة ولا توجب عليك ذلك، لأنها لا تعتبر الطلب ومد اليد نوعا من الغنى، لكنها تعتبر الغنى هو أن تكون عندك من المال أو عندك من الصحة والقدرة ما تحصل به على المال. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بأنه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي، أي لا حظ فيها لغني أي عنده مال، فلا ينبغي أن يمد يده، وإلا جاءت المسألة خموشا أو قدوحا في وجهه فضيحة أمام الناس يوم القيامة. ولا لذي مرة قوي، أي ولا لغيري، ولا لقوي مستطيع أن يتكسب. فإن عجز وكان فقيرا وكان ليس لديه القوة للعمل، أو أنه يطلب العمل لكنه لا يجده كما يقع في بعض أنواع البطالة أو غيرها، لكنه يطلب العمل ويسعى إليه فلا يجد، فإنه في تلك الحالة مستحق. لكن ما دام غنيا عنده المال أو قويا فلا يحق له ذلك. فهذه المروءة تقتضي أن يستغني الإنسان بقدر إمكانه عن مد يده أو الحاجة إلى الناس، بل أن يسعى أن يكون متفضلا معطيا مساعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في جميع الأخلاق الحسنة، ولذلك لا شك أنه كان قدوة في المروءة، وليس هناك مروءة أعلى من مروءة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الذي بذل نفسه لخير الناس ولنفع الناس. يكفي أنه كان شمسا تضيء للناس، تضيء لجميع الناس إلى يوم القيامة بمشيئة الله تعالى. نور وهداية، كلامه، قوله، فعله، حركاته صلى الله عليه وسلم، كلها تعلم الناس، وكلها تنفع الناس، وكلها نموذج في المروءة. فإذا أردنا أن نحكي عن المروءة فعلينا أن نقص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أفعاله مروءة، وكل حركاته مروءة، كلها تفضل، وكلها كرم، وكلها إحسان إلى الناس. ولذلك كما يقول أهل العلم، ليس هناك حق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل من أن يحبه المؤمن. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لما؟ لأنه هو أكبر متفضل علينا، هو أكبر من أحسن إلى الناس، هو كان سببا في هدايتنا، سببا في هداية قلوبنا، سببا في إبعادنا عن البهيمية، وسببا في إبعادنا عن الشيطانية، وسببا في أن نحترم أنفسنا ونكون من بني آدم ممن كرمه الله عز وجل، سببا في أن نتلبس أو نلبس ثوب الإنسانية الذي كرم الله عز وجل به الإنسان. وإلا نحن بدون تلك الهداية، إما في وادي الشهوات، وإما في وادي الضلالات، وإما في ميدان الشيطان، وإما في ميدان البهائم العجماء. ولكن الله عز وجل تفضل علينا بذلك النبي. ولذلك هذا النبي الكريم علم أصحابه رضوان الله عليهم هذه المروءة. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فأراد أن يضيفه، فأرسل إلى أزواجه الكرام فلم يجد عندهن إلا الماء، ليس في بيوت النبي كلها ليس هناك إلا الماء ولا يكفي للضيافة. فقال لأصحابه: من يضيف هذا؟ فقال رجل منهم: أنا يا رسول الله. فأخذ الرجل وذهب إلى بيته وقال لزوجه: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ليس عندنا إلا عشاء الصبيان، أي أنه ليس عندنا إلا عشاء الأولاد الصغار. قال: أوقدي سراجك وأنيمي أطفالك وأطعمي ضيفك، أي أنها تحيلت على الأطفال وأنامتهم بدون عشاء، مروءة وإكراما لأنهم اتصفوا بصفات نبيهم وصار قدوة لهم صلى الله عليه وسلم. لذلك هم وراءه في الدنيا ووراءه أيضا في الآخرة إن شاء الله تعالى، لأن المرء كلما كان قريبا من حال النبي كان قريبا إليه يوم القيامة، وهؤلاء الصحابة كانوا أقرب ما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا واعتقادا وأخلاقا وعبادة ومعاملة. ثم قامت المرأة إلى الصراط وأظهرت أنها تصلح فأطفأته، لما؟ لأنها هي وزوجها يريدان أن يتظاهر بالأكل ولا يأكلان لأن الأكل قليل، فأطفأت السراج وجلس يتظاهران بالأكل ولا يأكلان حتى أكل الضيف وباتا طاويين أي جامعين. فلما أصبح أخبر النبي من قبل الوحي، فلما أصبح الرجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحك ربك من عملكم الليلة وأوعذب ربكما من عملكم الليلة أي مما عملتما. ثم أنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خفاقة أي أنهم يفضل غيره. هذه الأخلاق الكريمة التي أصبحت مفقودة، هذه آية في كتاب الله هي أيضا من المروءة. وينفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي أنهم يفضلون غيرهم ويقدمون غيرهم في المطعم أو في المشرب أو في الحاجات ولو كان بهم خصاصة أو فقر، وليس عن غنى وليس عن امتلاء ولكن هو محتاج إلى هذا لكنه يعطي هذا. هذا كما ورد في حديث آخر أنه جاءت امرأة فقيرة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يكن عندها شيء إلا وكانت المرأة الفقيرة معها طفلتان، فلم يكن عند أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إلا ثلاث تمرات، فأعطت المرأة التمرات الثلاث، فأعطت المرأة إحدى الطفلتين واحدة وأعطت الأخرى الثانية وبدأت لتأكل الثالثة، فطلبت ابنتها منها التمرة فما كان من المرأة إلا أن شقت التمرة بين البنتين فأعطت نصفها لتلك البنت والنصف الآخر للبنت الأخرى. فأعجبت عائشة بفعلها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا قال إن الله عز وجل أدخلها الجنة بما فعلت مع بناتها. فهذا نوع من المروءة حتى مع الولد، إيثار على النفس هذا أيضا من المروءة، بل ربما كانت المروءة مع الحيوان كما ورد في الصحيحين قصتان. قصة لرجل نزل أو جاء وجد كلبا يلهث بعدما كان هو في عطش شديد فنزل إلى البئر وشرب، ثم لما خرج وجد كلبا يلهث فعطف عليه بطبيعة الإنسانية وهي من المروءة حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان ما أعظمه الدين لو كان له رجال. فلما وجد قال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ به من العطش أي أنه قدر حتى الحيوان، فنزل وأتعب نفسه ولم يكن معه شيء فأتى في بوقه أي في حذائه أو ما يلبسه في قدمه فحمل فيه الماء فسقى الكلب فغفر الله له. وفي قصة أخرى أيضا في الصحيحين في امرأة البغي أنها نزلت عطشت فنزلت تشرب فوجدت كلبا أيضا فرقت له فملأت كفها من الماء وقالت قد بلغ به من العطش ما بلغ به فسقته فغفر الله عز وجل لها لما كان عندها من الإنسانية ولما كان عندها من الرقة ولما كان عندها من المروءة. فهذه المروءة التي كما كتب بعضهم الخصلة المفقودة أو الصفة المفقودة التي لم يعد غالب الناس يتصف بها، بل بعكس ذلك أصبح الناس بدلا من أن ينفع بعضهم بعضا بدلا من الإيثار يعني لم يعد بل يؤثرك بالضرر وليس بالنفع. يتكلم الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي أنهم يفضلك على نفسك. الآن أصبح الناس يريد أن يسلم بعضهم من بعض، يريد أن يسلم من أذية صاحبه، من أذية عمه، من أذية جاره، من أذية صديقه، وهذا شيء عجاب. أي أن غاية أمنية الناس لا أن ينفعهم الناس ولا أن يؤثروهم على أنفسهم، لكن أن يرحموهم من الضرر، يرحموهم من الأذية، يرحموهم من الحسد، يرحموهم من الغيبة، من النميمة، من الكلام في الأعراف، من غير ذلك حتى السحر وغيرها. فينبغي أن نتفهم ذلك وأن نتأمل في كتاب الله عز وجل. فهو نزل لنا لا لآخر لا للحيوانات، إنما نزل لبني آدم ليتأملوا، وبخاصة عندما يكون الإنسان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم إن قلوبنا بيدك، فاللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمه عامه ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم قد جئنا الى بيت من بيوتك نرجو وجهك ونخاف عذابك ونرجو رحمتك، فاللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم يا رحمن ارحمنا. اللهم يا ستير اصبر علينا. اللهم يا هادي اهدنا. اللهم يا غفور اغفر لنا. اللهم يا عليم علمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين لا ضالين ولا بعيدين عن رحمتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين اجمعين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نعوذ بك من الشر والاشرار. اللهم اكفنا ما همنا. اللهم اكفنا ما همنا. اللهم اكفنا ما همنا يا قيوم السماوات والارض. اللهم اكفنا ما همنا بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف القاضي العمران يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا واراد المسلمين بالشر فاجعل تدبيره تدميرا. فاجعل تدبيره تدميرا. فاجعل تدبيره تدميرا. واجعل كيده في نحره، انك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم انصر اهل الحق على اهل الباطل في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. وارفع رايه الاسلام ورايه الكتاب والسنه، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.